الحمد لله وكفى والسلام على النبي المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع شعب الإيمان، نسأل الله ربنا الرحمن أن ييسر لنا أمرنا وأن يفتح علينا الأبواب. والله موفقنا لكل خير وبر، ونسأل الله أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل. بلغنا إلى قول المصنف رواه بسنده إلى مطرف رحمه الله تعالى، قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان التربص ما كان بينهما نبط شعره، يعني أنهما يستويان. نعم، وروى بسنده عن شعبة قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه على رجائه ولا رجاؤه على خوفه. وفي رواية عن أبي علي الرثباري: الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر، إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل. ثانيا، كان مسلم بن يسار قد وقع في ثنيته الدم، كانوا يرون أنه من كثرة سجوده ليلا ونهارا، كان عابدا لله جل وعلا. فدخل عليه بعض جيرانه فوجده قد سقطت ثنيتاه وهو يدفنهما، فقال له مسلم: دخلت علي وأنا أدفن بعض. فقال له الجار: لا أدري الذي أنت فيه إلا أني أرجو الله وأخافه. فقال مسلم: يا أخي، ما أدري ما معنى الخوف الذي لا يبعد مما تخاف، ولا أدري ما معنى الرجاء الذي لا يقرب مما ترجوه. نعم. وبسنده أيضا عن سفيان الثوري يقول: قال الحسن بن سلام: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال رجل لمسلم بن يسار: علمني كلمة تجمع لي موعظة نافعة. فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال: لا ترد بعملك غير من يملك ضرك ونفعك. قال: زدني. قال: احمل رجاءك ولا تستعمله، واستشعر الخوف ولا تغفله. قال: زدني. قال: يوم العرض على ربك لا تنسى. ثم خر مغشيا عليه. وفي رواية إن من راجع شيئا طلبه، وإنه من خاف من شيء هرب منه، وما حسب امرئ يرجو شيئا يطلبه، وما حسب امرئ يرجو شيئا لا يهرب منه. وقال ذو النون: وجدت حجرا مكتوب عليه: كل مطيع مستأنس، وكل عاصي مستوحش، وكل راج طالب، وكل خائف هارب، وكل محب ذليل. وقال معاذ الرازي: الإيمان ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. وفي جوف الخوف ترك الذنوب، وفيه نجاة من النار، وفي جوف الرجاء الطاعة، وفي وجوب الجنة، وفي جوف المحبة لاحتمال المكروهات، وبه تجد الرضا عن الله جل في علاه. ثم نقل قول يحيى بن معاذ وهو كأنه يخاطب ربه ويقول: كيف أخافك وأنت الكريم؟ وقال: كيف لا أرجوك وأنت عزيز؟ قال: فأنا بين خوف يقطعني ورجاء يوصلني، فلا رجاء يدعني فأموت خوفا، ولا خوف يتركني فأحيا فرحا. كل هذه الجمل التي مضت كلها جمل من الأهمية بالمكان، والكلام ما زال موصولا عن الخوف والرجاء، وأن المرء الصادق مع ربه جل في علاء كان صادقا خوفا ورجاء، كان صادقا خوفا ورجاء، وهذا يظهر في أثره. صدق الشيء يظهر في أثره، صدق الشيء يظهر في أثره. وهنا في وصف الخوف والرجاء كما قلنا بأنهما على ميزان عدل، يسعى المرء بهما على الاستواء في ميزان عدل لا فرق بينهما، يجعل الخوف يوازي الرجاء، والخوف يوزع في القلب الفرار مما يخاف منه، والرجاء يوزع في قلب المرء المكلف السعي إلى استجلاب ما يرجوه. لذلك في الحديث، وإن كان في بعض كلام كان حسنه العلماء: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. فالهروب من النار أصله الخوف، أصله وأساسه الخوف، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. وطلب الجنة أصله الرجاء، يرجو في الله جل في علاه، ولكل عمل. ولذلك قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها. لو كان حقا خائفا فإنه يسعى سعي حثيث لدفع هذا، أو لدفع موجب الخوف، أو لأثر الخوف، فيتنحى عما حذره الله منه. وقال: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، يرجو الله جل في علاه أن يكون من أهل الجنة. ومن راجى الله جل في علاه أن يكون من أهل الجنة فلا بد من العمل. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي عندما قال له: سلني، فقال له: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ وشوف يرتجع الآن يرجو. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. وصفوا الخوف والرجاء كان حي الأمان للطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا دخل النقص في واحد منهما دخل فيه النقص، وإذا ذهب جميعا صار الطائر في حد الموت. والحق أن نقول في هذا الباب: حسب اتجاه الطائر. قد نقول في حال الصحة تغليب الخوف أولى، حتى لا يهجم هجوما على ما حرم الله جل في علاه فيمتنع ويكف، وعند قرب الموت تغليب الرجاء وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وأما كلام مسلم ابن يسار هو الذي قال: ما أدري ما معنى الخوف الذي لا يبعد مما تخاف. كما قلنا الخوف الصادق أثره موجود بالعمل، وهو الفرار مما يكون به العقاب، وهو الحذر مما نهى الله جل في علاه. فالخائف حاله، الخائف حاله الفرار، الخائف حاله الفرار. والمعنى أنه ما رأى نهيا وزجرا إلا ابتعد عنه، ولو ارتكبه أسرع الفيئة والتوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. هذا هو الخوف الصادق. فالخوف الصادق لابد أن يظهر أثره. نعم. والرجاء الصادق هو الذي لا بد أن يظهر أثره. إن كان يرجو حقا ويؤمل جوار الرحمن، يؤمل النظر إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه، ما تراه إلا ساعيا فيما يرتجي، عملا بالطاعة وطبعا كفا بالخوف من المعصية. وهذه تدلنا على مسألة عقدية من الأهمية بمكان، ما هي؟ الإيمان والتصديق بما عند الله جيد جدا، يعني تقاربين جدا. ممتاز جهاد، ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. هو طبعا قريب أيضا من الإجابة، أقرب جدا من الإجابة، الظاهر والباطن يرتبطان. هو الكلام على أنه ما كان في القلب صدقا لابد أن يظهر أثره في الجوارح. ما كان في القلب صدقا وجب أن يظهر أثره في الجوارح. وهذه المسألة المهمة جدا التي لابد أن نفهم فيها وأن نعلم أنه لا يمكن بحال من الأحوال من ادعى إيمانا إلا وقد يظهر أثره، من ادعى خوفا إلا وقد يظهر أثره، من ادعى رجاء، وكلها من أعمال القلوب ولا بد من ظهور الأثر. دلالة واضحة جدا على أن ما كان في القلب لابد أن يظهر على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. المعنى أن ما كان باطنا لابد أن يظهر أثره، وإلا لانتفى ما في الباطن، وإلا لو انتفى ما في الظاهر علمنا بانتفاء ما في الباطن. ثم انتقل المصنف إلى ما جاء عن مسلم بن يسار: كلمات من ذهب تكتب بنور العين. قال مسلم بن يسار: لا ترد بعملك غير من يملك ضرك ونفعك، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: فابتغوا عند الله الرزق. أنتم يعني تخلقون إفكا وتبتغون عند غير مالك الرزق رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. قال: لا ترد بعملك غير من يملك ضرك ونفعك. ففيها الإخلاص لله جل في علاه، ويكون وازع الإخلاص لله جل في علاه، مع أن الإخلاص عزيز، وهو دوام النظر إلى الله جل في علاه، أن تعلم بأن العقاب بيده، وأن تعلم بأن المغفرة والعفو بيده، وتعلم أن العطاء بيده، فيمتلك ذلك قلبك، فيميل قلبك ميلا كليا لربه جل في علاه الذي يرفع القسط ويخفضه. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. نعم، كما قال ابن مسعود في تأويل قول الله جل في علاه: كل يوم هو في شأن. قال: الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ثم قال: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، والله على كل شيء قدير. الغرض المقصود هنا الإخلاص لا يكون إلا لمن يملك نفعك وضرك، ولابد أن نفهم أن الإخلاص له وجهان. نعم، الوجه الأول هو حسن النظر إلى صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم، فأنت تخلص لعلم الله ولحكمته، تخلص لعزة الله وعلى غلبته، تخلص لمن يملك الكون كله، تخلص لمن يرحم عباده، تخلص لمن يملك عقابهم سبحانه جل في علاه. فأنت وازع الإخلاص الأول هو صفات الكمال التي يتصف بها الله جل في علا. ثم الوازع الثاني وهو أنك تؤمل وتخاف وتحاذر فتخلص لمن يملك تحقيق ما أملت ومن يملك عقاب من العقاب مما ارتكبت. لذلك قال لا ترد بعملك غير من يملك ضرك ونفعك. فيها طبعا من كلام مسلم بن يسار الرد على الأشاعرة على الجبرية, الرد على الجبرية الذين يرون أنه لا عمل وحقيقة الأمر العمل من الله. هذا خطأ مبين, هو فيه نوع حق, وما نوع الحق أن الله خلقها نعم, لكن العمل ينسب للعبد كما قلنا, ينسب للعبد كسبا فعلا واكتسابا, وينسب للرب خلقا وإيجادا. وفيها أن الضر والنفع بيد الله جل في علاه. قال الرجل زدني, وهذا هو فعل السلف دائما التابعين والتابعين بأنه لا يكتفي, وأن البحر أو بحر العلم لا سحل له, وطالب العلم الحق الذي لا يكتفي منه ينهل من هذا المعين ولا يتوقف. قال زدني, قال احمل رجاءك ولا تستعمله, واستشعر الخوف ولا تغفره. فكأنه قال فاستخدم الرجاء والخوف في محلهما, استخدم الخوف والرجاء في محلهما. إذا كانت القوة والفتوة والسعي يمينا ويسارا فإنه لا بد من الخوف حتى لا يرد المرء في نفسه القوة والقدرة ويتشبع بذلك فيستغني عن ربه. ومن استغنى عن الله فإن الله جل في علا أراد خذلانه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال وطبعا استشعر الخوف ولا تغفله, يعني صاحب الخوف أيضا حتى تفر من العقاب. قال زدني, قال يوم العرض على ربك لا تنسى, يوم العرض على ربك لا تنسى. ثم أغشى عليه. ما معنى يوم العرض على ربك لا تنسى؟ فيها إثبات البعث والنشور, وفيها الوصول بين هذا الجبار سبحانه وجل في علا. قال النبي الأمين تحشرون حفاة عراة غرلا. نعم, يبقى معنى يوم العرض على ربك لا تنسى العمل. نعم صحيح. إتمام النصيحة, قال ويوم العرض على ربك لا تنسى. أريد الإجابة, ما معنى قول يا عمل هذا يوم يوم الحساب؟ جيد, ما في إجابة أخرى؟ قال ويوم العرض على ربك لا تنسى. درجة اليقظة جيد. هو طبعا في قوله ويوم العرض على ربك لا تنسى حسن الظن بالله, حسن الظن بالله, حسن الظن بالله, ولأن الله جل في علاه قال أنا عند ظن عبدي بي. وهذه ترتديها عندما تعلم هذا الحديث, وأن كان فيه بعض الضعف. الرجل الذي قال له قالت له قال الله جل وعلا يعني كان رجلا صواما قواما متصدقا. قال الله جل في علاء ادخل الجنة برحمتي عليكم السلام. قال لا بعملي. قال لا بعملي. فقيل خذوا أعماله زنوها وخذوا نعمة من نائم فزنوها. فأخذوا نعمة البصر فكف فرجحت كفته على 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 كفة الحسنات. قال أدخلوه إلى النار. فلما وقف على فوات النار قال ما أوقفك؟ قال قال حسن الظن بك يا رب العالمين، انتظر رحمتك، أظن أنك ترحمني. قال أدخلوه الجنة برحمتك. قال نعم برحمتك. ويوم العرض على ربك لا تنسى. وقال ربك، وهذا تقريب لك لتعلم أن الإيمان بالربوبية مجبول على المرء. وإذا أخذ الله ميثاق قال وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وما أشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى. قال ويوم العرض على ربك لا تنسى. هذا التفسير على أن الضمير العائد عائد على أقرب مذكور هو ربه. ويوم العرض على ربك لا تنسى، لا تنسى الله، كن حسن الظن به فإن الله سيكون عند حسن ظنك. ولو قلنا الضمير عائد، الضمير عائد على يوم العرض أي لا تنسى أنك ستبعث ولا تنسى أن الله تعالى سينشرك فتقم بين يديه وهو سائلك عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. وفي الحالتين حسن العمل عند اللقاء، ولأنه لابد من حسن الذات عندما يلتقي بمن أحب، فيكون هنا يوم العرض يستحضره دائما فيحثه على أن يتزود وأن يزهد، وأعظم الزاد الزهد في الدنيا وطلب الآخرة. وإن الدنيا ترحلت مدبرة وإن الآخرة ترحلت مقبلة. وأيضا نقل عن معاوية بن قرة وتكلم مع غيره على الخوف والرجاء فقال إنما الرجاء شيئا طلبه وإنما الخوف شيئا من شيء هارب منه. وهذا كما قلنا ما أضمر المرء في قلبه إيمانا يزعمه إلا ولابد في الظاهر أثره. قال فقال من رجا شيئا طلبه وإنه من خاف من شيء هرب منه. كما قلت الحديث ما رأيت تعجبا، ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. لأنه من كان صادقا في طلب الجنة أدام الطرق، ومن أدام الطرق ولج، ومن أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد وجد. لذلك قال من رجا شيئا سترى من حاله أنه يسعى سعيا حثيثا إلى تحصيل كل الأسباب التي تصل به إلى ما كان يؤمل ويرتجي. وكذلك من خاف من شيء لا بد أن تراه فارا من هذا الشيء ومن كل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشيء الذي موجبه العذاب والعقاب. هو نعم الكربيس يقول سمعت أبو عثمان ينشد ويقول، وهذا كما قلنا، وهذا أيضا فيه المعنى الإيماني الذي تكلمنا عنه وهو ارتباط الظاهر بالباطن. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وأن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. والمعنى هنا كما قلنا إن كنت تؤمل وكنت تحاذر فإننا سنرى من لسان حالك عندما تحادث ستأخذ بكل الأسباب أو تبعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى مناقضة الخوف الذي تزعمه في القلب، لأن من خاف من شيء هرب منه. وفيها أن سبب النجاة أن من ارتجى شيئا فعل ما يرجو، قال الله تعالى مبينا هذا: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ومثال ذلك الرجل الذي في الاختبار يرجو أن يكون أولا في الاختبار، فما تراه نائما إلا طالبا للعلم قارئا، وما تراه يخشى الرسوب إلا وتراه فارا من العجز والكسل. وكلام يحيى بن معاذ كلام عظيم جدا، قال يحيى بن معاذ الرازي: الإيمان ثلاثة، قال الإيمان الذي وقع في القلب ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. قال الإيمان ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. قبلها قول ذي النون، قبلها قول ذي النون أنه قال: وجدت حجرا فإذا عليه مكتوب: كل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، وكل راج طالب، وكل خائف هارب، وكل محب ذليل. والله هذه تستشعر، يعني لا ترى وإن كانت ترى بالعمل، لكنها تستشعر. يقول: كل مطيع مستأنس، يعني كلما كان المرء صادقا في طاعته لله جل في علا يفعل المأمور، يجد الأنس من قلبه، فيجد القرب إلى ربه جل في علا. فكل طاعة تقربه إلى الله، فترى رقة في القلب، وترى دمعة في العين، وترى استقامة في الحال، وترى سيرا بالبدن إلى الرحمن سبحانه جل في علاه. فكل مطيع يجد الأنس بذلك، والأنس لا يكون إلا أنسا بالله، والأنس بالله لا يكون إلا لمن أطاعه. ألا ترى أنه عندما يقبل على الصلاة يقبل الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. ألا ترى عندما يذكر الله جل في علاه ما تراه إلا بين يدي الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، قال: وأنا معه. الأنس هنا والآن، هذه معية لذة الإيمان. شوف المعية ثلاثة: معية إحاطة، معية نصرة وتوفيق وتسديد، معية أنس ولذة الإيمان. هذه المعية المطلوبة الآن التي نتكلم عنها. وكل مطيع مستأنس، وأنا معه حين يذكرني. فأنت إن ذكرته ذكرك، وإن ذكرك استأنست بذكره لك، فوجدت كما قلنا الرقة في القلب وظرفة والدمعة من العين. قال: وكل مطيع مستأنس، وكما قلت هذا يستشعر أكثر مما يشرح. وكل عاص مستوحش، يجد المرء في نفسه بذلك أنه عند التعدي وعند التجاوز يجد الوحش من قلبه، الأنس الذي كان يجده غير موجود، يجد قسوة في القلب، يجد تحجيرا في العين، يجد بعدا حتى عن التوفيق، هناك آلام يجدها في صدره لا يستطيع أن يدفعها، ولا يستطيع مداواتها ولا أيضا يستقيم حاله معها. وهذه الوحشة بسبب المعاصي والتجاوز. وكلما كان المرء مطيعا لربه جل في علاه كلما كان مستأنسا، وكلما كان عاصيا أثر المعصية عظيم جدا، يحجب الرقة، فهو يكون حجابا على القلب فيعطيه قسوة، يكسبه قسوة، وأيضا يكون حجابا للعين فلا تغرف العين ما ترى إلا جمودا، فتراه يمشي مستوحشا لا يجد الأنس الذي كان يجده. أرأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ما قيل من زعم هؤلاء الذين امتلئوا نفاقا وأرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان النبي قد تأثر بكلامهم أو تأثر من واقع الحال وهو لا يعلم الغيب. عائشة ماذا كانت تقول لتعلم الحال؟ عائشة كانت تقول، قالت: والذي كان يعني يضر في نفسي أنني لا أجد الود الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أنني لا أجد الود الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل لا يزيد إلا أن يقول: كيف تيكم؟ الأدب الجم، كيف تيكم؟ لكن ما تجد الود الذي كان يعني كان بينها وبينها. فنفس الأمر، الذي يعصي الله جل في علاه لا يجد الأنس الذي كان يستلذ به طعما للإيمان بينه وبين ربه. والمسألة بالنسب المتفاوتة، وكل راج طالب، وكل راج طالب، يعني من كان يرجو صادقا وجب أن يظهر ذلك في عمله، لأن من طلب شيئا، من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وصل إليه. ولذلك قالوا لا تحسب، قالوا من طلب العلا سهر الليالي. إن كنت طالبا للعلا حقا فنومك يدل على كذبك، وإن كنت صادقا ما نراك إلا قائما ذاكرا مستغفرا. وكل راج طالب، وكل راج طالب، وكل خائف هارب، وكل محب دليل. قال: وكل راج طالب، كما قلنا أثره لابد أن يظهر، وكل خائف هارب، يعني لو كان خائفا حقا فإنه لابد أن يفر عن الأسباب الموجبة لموجب الخوف وهو العقاب، فتراه يهرب من عقاب ربه جل في علاه فلا يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى العقاب، يعني هو لا يغضب الله جل في علاه قدر ما يستطيع. ولأن الله قال عن الكافرين الجاحدين: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا، وهذا معناه أنه لم يكن خائفا من ربه جل في علاه. وهذا الذي تجده في دعائه أو دعاء هؤلاء الكفر الفجرة، ماذا كانوا يقولون؟ ربنا عجل لنا خطنا يوم قبل يوم الحساب. قالوا ربنا عجل لنا خطنا، وقال أهل الكفر من مكة وصناديد مكة، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أبو جهل دعا على نفسه وعلى قومه بشؤم ما هو فيه عندما قال: أقطعنا الرحم فأحينه الساعة، ففصل الله بينهما يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال: وكل محب ذليل. لو كان حقا محبا صادقا لذل لربه جل في علاه. والمعنى في الذلة التي تكون عزا للمرء هو غاية الاستسلام والانقياد لله جل في علاه، وهذا غاية الذل مع غاية المحبة يتلازمان. المحب بحق ما تراه إلا ذليلا لربه جل في علاه لأنه يعز به. ولذلك قال علماؤنا: ذل فيه كل العز، ذل فيه كل العز. والذل هنا المقصود به الانقياد التام. فالمحبة فيها الانقياد التام، المحبة فيها الانقياد التام. لا يكون محبا حقا إلا وهو ما تراه إلا منقادا حقا له ولأوامره، خوفا ورجاء. قال والإيمان ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. وهذا قول معاذ الرازي. لازم أنا سنقف عند هذه المسألة أنها مهمة جدا. قال الإيمان ثلاثة: خوف ورجاء ومحبة. وأنت لو رأيت هنا كيف يبين لك أن للإيمان أثر، ولا بد أن يكون كذلك. لو كان إيمانا حقا وجب أن تلمس أثره. ولذلك قال الإيمان ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء والمحبة، وهذه الثلاثة لها أثرها. وما يكون إيمانا في القلب قط إلا إذا ظهر على الجوارح وقرب المرء من ربه. قال الإيمان ثلاثة: الخوف، وفي الخوف ترك الذنوب. وفي الخوف ترك الذنوب، إن كان خائفا حقا ابتعد عن أسباب العقاب. إن كان خائفا حقا ابتعد عن أسباب العقاب وهي الذنوب، لأن في جوف الخوف ترك الذنوب. وإذا ترك الذنوب نجا، إذا ترك الذنوب نجا، فتكون العاقبة على النجاة بسبب الخوف. يبقى هذا الشق المهم جدا، أنه سيزحزح عن النار بالخوف. وفي جوف الرجاء الطاعة، وفيها وجوب الجنة. يبقى فإن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وإدخال الجنة لا يكون إلا بحسن الرجاء في الله جل وعلا. وحسن الرجاء حتى يكون صاحبه صادقا بحسن العمل. حسن الرجاء بحسن العمل، وحسن العمل هو المسارعة في طاعة الله جل في علاه على ما أمر به. موجبه الجنة، موجبه الجنة. ولذلك قالوا يا رسول الله، عندما قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن انظر، الارتقاء إلى الرحمة لا يكون إلا بالعمل، كما قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. يقول وفي جوف المحبة احتمال المكروه. صراحة هذه أعمدة الإيمان، أعمدة الإيمان، أساس الإيمان الخوف والرجاء والمحبة. ولازم المحبة تمام الانقياد مع تمام الرضا عن الله جل في علاه. لازم المحبة تمام الانقياد لله جل في علاه مع تمام الرضا بالله جل في علاه. وتمام الرضا إن كان محبا حقا، فتمام الرضا أن يكون راضيا بالأقدار، راضيا عن الشرع أو راضيا عن الأقدار، راضيا عن الله حين الأقدار، وراضيا عن الله حين الأمر والنهي. هذا إذا كان محبا حقا، فما تراه إلا راضيا بالقدر ويتقلب فيه ويشكر ربه جل في علاه، وما تراه إلا راضيا عن الشرع مؤتمرا بالأمر منزجرا عن النهي. هنا يتضح لك كيف كان الصحابة الكرام من الفقه الراقي في مسائل القدر. لما يأتي عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت وهواي فيما يقدره الله جل في علاه. ففضل المحبة عمق النظر في أقدار الله جل في علاه راضيا عنها. وكما قال عمر بن الخطاب المسألة عندي في القدر، قال أصبحت لا أباري إن كنت في نعمة أو في غيرها، فللنعمة طاعة أفعلها وأيضا للبرية طاعة أفعلها. يعني هنا الصبر وهنا السعي في السعي في تحصيل الطاعة. كل ذلك يتضمنه المحبة حقا. ولذلك في الحديث، وإن كان الإسناد ضعيف والمعنى صحيح، قال لا يؤمن أحدكم عن الإيمان الكمال بل الكمال الواجب. فرق من الكمال الواجب والمستحب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هنا يستحضر المرء قول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمحبة الصادقة ينبع منها أصل أصيل في نجاة المرء المكلف ألا وهو الرضا عن الله. فلازم المحبة الرضا عن الله جل وعلا، وأصلها وغصها وأساسها تمام التسليم لربه. قال وفي جوف المحبة احتمال المكروهات وهي فيها الرضا عن الله جل وعلا، الرضا عن الله جل وعلا. تمام أبواب القدر وتفصيل ذلك سيأتي وقوفا مع هذه الثلاثة المهمة مع بيان كيفية الأثر من وجود الثلاثة، وهي مسألة عزيزة وإن شاء الله نفصل فيها القول في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا. اللهم أمين رب العالمين. اللهم أمين. الفوائد المستنبطة. تلازم الظاهر بالباطن، ملازمة الظاهر بالباطن. اللهم أمين ورزاكم الله كل خير. حسن الظن بالله يوجب العمل. حسن الظن بالله يوجب العمل. صدق المحبة يورث التواضع. صدق المحبة يورث التواضع. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا صاحبة القرآن، نفع الله بكم. رضي الله عنكم أبا الوليد. هل في أسئلة؟